سلام الله عليكم مستمعي الأعزاء، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حياة الأنبياء. سنسلط الضوء في هذا البرنامج على دروس قيمة من حياة الأنبياء من أولياء الله الصالحين، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم هو إبراهيم وحسن الضيافة. نتأمل اليوم في درس جديد من حياة إبراهيم، وقراءتنا هي من سفر التكوين الفصل 18 والآيات من الأولى إلى 15. وظهر له الرب عند بلوطات ممرى وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار، فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه، فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال: يا سيد، إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك، ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة، فآخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون، لأنكم قد مررتم على عبدكم. فقالوا: هكذا تفعل كما تكلمت. فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال: أسرعي بثلاث كيلات دقيقا سميدا، يعجني واصنعي خبز ملة. ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلا رخصا وجيدا وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله، ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله ووضعها قدامهم، وإذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكلوا. وقالوا له: أين سارة امرأتك؟ فقال: ها هي في الخيمة. فقال: إني أرجع إليك نحو زمان الحياة، ويكون لسارة امرأتك ابن. وكانت سارة سامعة في باب الخيمة وهو وراءه، وكان إبراهيم وسارة شيخين متقدمين في الأيام، وقد انقطع أن يكون لسارة عادة كالنساء. فضحكت سارة في باطنها قائلة: أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ؟ فقال الرب لإبراهيم: لماذا ضحكت سارة قائلة: أفبالحقيقة ألد وأنا قد شخت؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ في الميعاد أرجع إليك نحو زمان الحياة، ويكون لسارة ابن. فأنكرت سارة قائلة: لم أضحك، لأنها خافت. فقال: لا، بل ضحكت. أول ما نلاحظه في هذه الآيات مستمعية هو حسن ضيافة إبراهيم، ويتضح مما فعله إبراهيم أنه أب فعلي في بيته. لقد كان يرحب بالضيوف تحت سقف خيمته، وكان ضيوفه أحيانا أشخاصا غرباء لم يسبق له أن رآهم، ولا كان يسعى لأن ينتفع بهم شيئا، فرجل الله لا يطلب المنفعة بل يقدم المحبة. وعلينا أن نفهم أن المحبة التي تطلب منفعة هي ليست محبة حقيقية، بل هي طمع وخطية. لما كانت الشمس في كبد السماء، كان عمال إبراهيم يستريحون لتجنب الحر الشديد. لم يكونوا ينجزون سوى الأعمال التي تعمل في الظل، لأن إبراهيم سيدهم كان رجلا تقيا يراعي أحوال خدامه في العمل. وكان إبراهيم نفسه يجلس عند مدخل إحدى خيمه في تلك الساعات الحارة من النهار. في تلك الأثناء لاحظ إبراهيم اقتراب ثلاثة مسافرين، ولأن إبراهيم رجل شريف فإن أخلاقه الرفيعة لا تسمح له بأن يترك الرجال يتابعون سفرهم في ذلك الحر اللاهب، فربما يتأذون تحت لهيب الشمس في حين هو قادر أن يوفر لهم مكانا يستريحون فيه. فعلى أتباع الله الأمناء ألا يمتنعوا عن فعل الخير حينما يكون ذلك في وسعهم، فالامتناع عن الخير هو خطية، كما أنه لا يتوافق بتاتا مع مشيئة الله الصالح. لم يتعامل إبراهيم مع المسافرين على أنهم أعداء، لقد حسب أنهم ضيوف يأتون بالبركة إلى البيت، وهكذا رأى إبراهيم في حضور هؤلاء الرجال فرصة له من الله تعالى ليكرم أولئك الرجال. يريد الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ألا نفترض العداء وسوء النية في الغرباء، فالخوف من الغرباء قد يؤدي إلى صدهم وعدم التسامح معهم، غير أنه من الجيد عند مقابلة غريب أن نظهر له ولو بلفتة بسيطة أننا لا نتمنى له الأذى، فقد لا نقابل ذلك الإنسان ثانية. وربما نختبر نحن تغيرات مفاجئة في حياتنا ونكون غرباء في مكان ما، كما هي حال ذلك الغريب. وبالعودة إلى إبراهيم، يلفت نظرنا أنه ركض لمقابلة الضيوف رغم أنه طاعن في السن، ثم طلب إليهم أن يحلوا ضيوفا عنده، وأمر سريعا بإعداد ما يحتاج إليه ضيوفه الثلاثة. ماذا يرينا هذا أعزائي المستمعين؟ يرينا أن كل فضيلة تكون ذات قيمة إذا لم تمارس بتذمر ومماطلة. ومن المهم أن نذكر هنا أن فعل الخير تحت الضغط والإجبار لن يجلب البركات. أما البركة فتأتي إلى الإنسان الذي يفعل الخير من قلب مسرور. ومن الضروري أن ندرك أن قيمة الأعمال أمام الله تكون عندما تنفذ بحماسة باسم الله المحب الأمين. لقد تضمنت حماسة إبراهيم تجاه الله تعالى أمورا عدة، منها أنه مستعد لاستقبال مسافرين تحت سقف خيمته. لكن اللافت هو أن شخصية إبراهيم توجت بالتواضع. لقد كان رجلا ثريا، وكان تحت تصرفه عدد من الشبان يمكن أن يؤلف جيشا بسيطا، ونذكر ذلك من قدرة إبراهيم على تحرير لوط ابن أخيه من الأسر. ومع وجود هذا العدد من الشبان كان يمكن أن يترك إبراهيم أمر الضيوف الثلاثة لخدامه الكثيرين، لكننا نراه يقف لضيوفه ويخدمهم بنفسه. لم يفتخر أمامهم بأي شيء، بل كان متأهبا ليسمع ما لدى ضيوفه. ربما كان يدرك بصورة ما أنهم يحملون رسالة إليه من الله. لقد بات واضحا له أن الله كلي الحضور كان حاضرا هناك. كان الضيوف في الواقع أكثر معرفة وقدرة من إبراهيم عليه السلام. بينما كان إبراهيم يتحدث إلى الضيوف، كانت سارة زوجته تسمع مجريات الحديث، وكان من بين ما سمعته نبوة تعلن أنها سوف تلد ابنا، وكان ذلك أشبه بنكتة لامرأة في العقد العاشر من العمر. لكن لكل شيء وقت، كما يقول سليمان الحكيم، والله هو من يحدد موعد الحبل بالطفل وليس أهله. إننا نؤمن بأن الله القدير ما يزال يصنع المعجزات، وهو يتدخل في أحداث معينة ويتصرف بحسب مقاصده وبما يراه مناسبا. لقد كانت حياة إبراهيم حافلة بالمعجزات، وكان مجيء الضيوف الثلاثة إليه معجزة أيضا، ويمكن وصف تلك الزيارة بأنها افتقاد من الله العلي القدير. ومن الواضح مستمعية أن هؤلاء الرجال لم يكونوا أشخاصا عاديين، لذلك كرمهم إبراهيم وأبدى لهم احتراما جزيلا، ويمكننا أن نقول إن ضيافته فاقت المطلوب في العادات والتقاليد. أما المحادثة مع الضيوف فكانت معجزة أيضا. لقد عرفوا كل ما يجري في بيت إبراهيم. المعجزات مدهشة، فهي تفسر ما يصعب تفسيره وتعرف ما يتعذر تحديده. من جهة أخرى، لا يعترف أغلب الناس بالمعجزات، لا سيما في العالم المتحضر. ربما يخافون من المعجزات، لذلك يسعون إلى عدم التفكير فيها. هم لا يفضلون إلها يصنع المعجزات، لذلك يصرح كثيرون أنهم يؤمنون بالله، لكنهم لا يؤمنون بالمعجزات. إلا أن هذا تفكير عقيم، فكأنما شخص يغلق النوافذ المطلة على الشارع ثم يدعي أنه لا يؤمن بوجود الشارع. أما في الواقع فإن المعجزات تحدث، علينا فقط أن نؤمن بأن الله يصنع المعجزات. يعمل الله ما يراه مناسبا، لكن علينا أن نتوقع المعجزات في صلواتنا. وقبل ختام البرنامج، لنرفع إلى عرش الله الصلاة الآتية. إلهنا الغالي، إننا نحمدك ونسبحك يا رب وننحني أمامك، فاقبل سجودنا واسمع دعاءنا، أنت السميع المجيب. نسألك يا إلهنا أن تضع في سبيلنا أشخاصا ينفعوننا روحيا وذهنيا وجسديا، ونطلب أيضا أن تشددنا من الداخل وتعلمنا أن نقبل الغرباء ونعلن لهم رسالتك وتعاليمك. لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. آمين. وأخيرا أيها الأعزاء، أستودعكم في أمان الله العلي القدير، وإلى لقاء قريب بإذن الله.
رب الوجود يا إله الكون، حبك يا يسوع أنا لي مديون. رب الوجود يا إله الكون، حبك يا يسوع أنا لي مديون. قدام حنانك سيدي أنا بركع وانحني.